أسماك ندعو سيدي ونرجو ربنا.
الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة والعناوين الرئيسية. صاروخ جو أرض يهز منطقة قريبة من مفاعل ديمونة الإسرائيلية. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم جوي صهيوني على محيط العاصمة دمشق وتسقط معظم الصواريخ. والطيران اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة الإجراءات التعسفية الأعادية انتهاكا لحق الحياة الشعوب لدى الدول المستهدفة وخطرا جادا على أمنها الغذائي. وقال مجيد تختروانشي خلال كلمة له في اجتماع الأمم المتحدة أن تفشي فيروس كورونا ترك تأثيرا عميقا وهداما على الأمن الغذائي وأنظمة العناية الصحية للمجتمعات. وحذر تختروانشي من أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراء فوريا سيؤدي إلى أن يواجه مئات الملايين مستوى فظيع من الفقر فضلا عن تعرض صحتهم للخطر. وطالب بالرفع الكامل والفوري لجميع هذه الإجراءات للإطمئنان من الوصول الكامل لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتصدي للوباء. دوت أصداء انفجارات بمنطقة النقب القريبة من مفاعل ديمون النووي جنوبية فلسطين المحتلة فجر اليوم. وأفادت وسائل إعلام صهيونية بسماع انفجارات في بئر السبع ومنطقة أبو قرينات. وقال جيش الاحتلال في بيان أنه رصد إطلاق صاروخ أرض جو من الأراضي السورية وسقط في منطقة النقب وأنه هاجم المنطقة التي انطلق منها الصاروخ بسوريا. وفي بيان لاحق تراجع جيش الاحتلال عن الرواية التي قدمها للحدث وقال أنه تبين بعد التحقيق أن الصاروخ الذي أطلق من سوريا باتجاه الطائرات الإسرائيلية خلال قصفها لأهداف سورية سقط خطأ داخل النقب ولم يكن هناك أي نية لضرب أهداف إسرائيلية. المزيد من التفاصيل بشأن هذا الموضوع نتابع ما يقوله الصحفي خضر شاهين من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في محاولة لتضخيم الحدث وكأنه رد على ما حدث من عدوان على المنشأة في إيران وما طبعا صدر من تصريحات للقادة الإيرانيين وتأثير على المباحثات الحاصلة بالملف النووي، هناك تركيز كبير على هذه المباحثات داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. مباشرة خرجت الاتهامات باتجاه إيران وأن هذا الصاروخ موجه من إيران حتى يكون هناك مبرر لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي سواء للعدوان السابق أو حتى لما يحصل ربما من عدوان قادم سواء على الأراضي السورية وعلى التواجد الإيراني في سوريا. حتى الآن يعني الاتهامات هي عبر وسائل الإعلام حصلت باتجاه إيران وأن هذا الصاروخ خرج من إيران وأن من يقف وراء إطلاقه إيران، ولكن هذه التصريحات تقف فقط عند وسائل الإعلام، لا يوجد أي دلائل واضحة حول هذه الاتهامات التي خرجت خلال الساعات الماضية عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية. داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي دائما هناك يجب أن يكون هناك حالة من الرعب سواء باتجاه إيران أو باتجاه حزب الله أو باتجاه المقاومة الفلسطينية أو باتجاه سوريا. دائما هناك حالة يبثها كان الاحتلال الإسرائيلي لدى مستوطنيه حتى يكون هناك التفاف. ولكن في الشارع الإسرائيلي وفق كل الاستطلاعات الرأي داخل الشارع الإسرائيلي لا يهتم كثيرا في موضوع الملف الإيراني. كل ما يحدث هو أزمة سياسية داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي الحزبية تعصف بوجوده وتعصف بكل ما يتعلق بالحدث الحاصل بالنسبة للانتخابات الرابعة.
تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان جوي صهيوني جديد على محيط العاصمة دمشق. وذكر بيان لوزارة الدفاع السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لرشقات من الصواريخ الصهيونية من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدفت بعض النقاط في محيط دمشق. وأكد البيان إسقاط معظم تلك الصواريخ مشيرا إلى إصابة 4 جنود ووقوع خسائر مادية جراء القصف. وإلى اليمن، حيث نفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع استهداف موقع عسكري مهم في القاعدة بطائرة مسيرة نوع قاصف كيتو. وأضاف العميد سريع أن الإصابة كانت دقيقة، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار الشامل على الشعب اليمني. يذكر أن سلاح الجو اليمني المسير كان قد شن هجوما مماثلا على مطار أبها جنوبية السعودية أمس الأول. حذر قيادي في الحج الشعبي في العراق أنقرة من أن القوات الأمنية سترد وبقسوة إذا ما تعرضت أي من قطاعاتها للقصف التركي. وقال محمود مرضي أن تركيا مستمرة بانتهاك السيادة العراقية، مطالبا الحكومة ببغداد باتخاذ موقف صارم تجاه هذه الخروقات الأمنية ووضع حد لها. وكانت مصادر سياسية عراقية قد دعت تركيا إلى وقف قصفها المستمر لشمال العراق، لافتة إلى احتمال تجدد الأزمة الدبلوماسية بين بغداد وأنقرة التي تسببت بها التحركات العسكرية التركية في المنطقة ذاتها العام الماضي. أكدت منظمة العفو الدولية أن أحكاما بالإعدام صدرت عقب إجراءات لم تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة في عدة بلدان بما فيها البحرين. وقالت المنظمة في تقرير بعنوان أحكام وعمليات الإعدام في 2020 أن السلطات البحرينية استخدمت الاعترافات التي ربما قد تكون انتزعت تحت وطأة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة لإدانة أشخاص والحكم عليهم بالإعدام على حد تعبيرها. وأضافت أن البحرين تعد من الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية، مشيرة إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن وقف استخدام عقوبة الإعدام. قالت اللجنة الأثيوبية لحقوق الإنسان التي عينتها الدولة أن جماعة مسلحة سيطرت على مقاطعة في شمال شرقي أثيوبيا، وأن تقارير وردت عن ارتكابها أعمال عنف وقتل بحق مدنيين. وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أنها تلقت تقارير عن أن مقاطعة سيدال بإقليم بني شنقول قمز تحت سيطرة شبه تامة لجماعة مسلحة منذ 19 من الشهر الجاري، مضيفة أن الفاري من المدينة أفادوا بأن الجماعة المسلحة أحرقت ونهبت الممتلكات وأن إدارة المقاطعة والشرطة المحلية فرت من المنطقة. تجمع المئات من المتظاهرين عند مقر شرطة مدينة كولومبوس الأمريكية ليلة أمس للاحتجاج على إطلاق الشرطة النار على المراهقة ماكيا براين البالغة من العمر 15 عاما. وتجاوز الحجز حواجز الشرطة واقترب من المبنى وهتفوا باسم براين التي قتلت برصاص الضابط خارج منزلها بحسب ما ذكرته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية. وقام رجال الشرطة بدفع المتظاهرين إلى الخلف وهددوهم. ختام نشر العناوين الرئيسية. صاروخ جو أرض يهز منطقة قريبة من مفاعل ديمون الإسرائيلية. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم جوي صهيوني على محيط العاصمة دمشق وتسقط معظم الصواريخ، والطيران اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي. في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-40-50. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم، وتقبل الله طاعتكم في شهر رمضان. حياكم الله أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج المنتدى الإذاعي في هذا اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك لعام 1442 الموافق للثاني من شهر أردبهشت. في هذا اليوم هناك مناسبة جميلة سأذكركم بها. نعم، المناسبة حقيقة في اليوم الثاني من أردبهشت، الشهر الثاني من السنة الهجرية الشمسية، ذكرى تأسيس الحرس الثوري لحراسة الثورة الإسلامية في عام 1979. نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا اليوم مع برنامجكم المنتدى الإذاعي، مع مجموعة من المساهمات والمشاركات التي وصلتنا وإن شاء الله تصلنا، ونقرأها لحضراتكم عبر همزات الوصل التي تربط بين قلوبنا وقلوبكم. أرقام هواتفنا 2201-3762 و2201-3768 وأيضا 2201-3848 مفتاح البلد وطهران 0098-21. رقمنا على الواتساب 0093-9388-78-4050 وعنوان موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.net. وإذا أحببتم الكتابة إلى البرنامج وإلى بشكل عام إلى الإذاعة اكتبوا عبر الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، حيا الله الصائمين والصائمات، تقبل الله صيامكم وطاعاتكم في هذا الشهر الفضيل، وهنيئا لكم أنتم، وإن شاء الله نكون من أهل هذا الشهر الفضيل ومن الذين يغتنمون لحظات هذا الشهر، هذه اللحظات التي لا تقدر بثمن ولا يمكن الإنسان أن يحصل عليها في السنة إلا مرة واحدة، وهي في شهر رمضان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يمن علينا بأن نستثمر هذه اللحظات وهذه الساعات التي هي ليست كساعات سائر الأشهر. نعم، برمشة عين مضى 8 أيام، وهذا هو اليوم 9 من أيام شهر رمضان المبارك، وستنتهي الأيام المتبقية من هذا الشهر، ويبقى الإنسان ومدى استعداده ومدى برمجته للاستثمار الأمثل لهذه النفحات المباركة والطيبة التي وهبها الله سبحانه وتعالى لعباده في شهر رمضان المبارك. جعلنا الله وإياكم من الذين يستثمرون هذه المواهب. دعونا أيها الأحبة لكي نبدأ بقراءة المشاركات، أبدأ بمشاركة الأخ الفاضل أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من البحرين، وبحديث جميل عن الإمام الحسيني عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث يقول: أوصيكم بتقوى الله، فإن الله قد ضمن لمن اتقاه أن يحوله عما يكره إلى ما يحب ويرزقه أو يرزقه من حيث لا يحتسب. مصدر هذا الحديث الشريف من كتاب بحار الأنوار، مع الشكر الجزيل للأخ أبو إبراهيم من البحرين. من العراق تشاركنا الأخت الفاضلة زهراء الموسوي، تقول: الحياة دائما بين أمرين، يسر وعسر، وكلاهما نعمة، ففي اليسر يكون الشكر وفي العسر يكون الصبر. يا رب ازرع في قلوبنا راحة دائمة وأملا لا يخيب، اللهم آمين. شكرا جزيلا لزهراء الموسوي من العراق. أما من الكويت الأخت أم حسين مقدم تقول: اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه بنور التقوى، يا رب يسر لنا كل عسير ولا تعظم علينا أمرا واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته وممن دعاك فأجبته. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم آمين. أحسنتم، شكرا جزيلا أم حسين مقدم من الكويت. تقبل الله طاعاتك واستجاب الله دعواتك، لا سيما في هذا الشهر الفضيل وفي هذا اليوم المبارك يوم الخميس. إلى البحرين والأخت أم خليل من البحرين، عما هو تأثير قراءة القرآن الكريم على جسم الإنسان؟ نعم، تقول الأخت أم خليل: الأشخاص الذين يقرؤون القرآن يعيشون أطول. قراءة القرآن تنتج هرمون السعادة وتقلل التوتر، تحسن نبضات القلب وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض القلبية. ترتيل القرآن بصورة جيدة هي تمرين ممتاز لعضلات البطن والرئتين، لأنها تجعلك تتنفس بعمق وبالتالي تنام جيدا. قراءة القرآن تقوي الجهاز المناعي، لأنها تعزز تركيز الجلوبيولين المناعي. حافظ القرآن لا يصاب بالزهايمر والخرف وأمراض الشيخوخة. حفظ القرآن ينمي العقل ويقوي الذاكرة. هذه الفوائد التي ذكرتها لنا الأخت أم خليل، يعني ممكن النقاش في بعض من هذه النقاط، ويمكن الإيمان بالنقاط الأخرى. على كل حال نترك النقاش لكم أصدقائنا المستمعين، ما هو رأيكم في تأثير قراءة القرآن الكريم على جسم الإنسان، بغض النظر عن التأثيرات المعنوية والأجر العظيم الذي ادخره الله تبارك وتعالى لقارئ القرآن الكريم، لا سيما في شهر رمضان المبارك.
رمضان فيك الذكر أنزل نغمة، هز العصور نشيدها الرنان. في ليلة القدر التي آلاؤها كالشمس ليس تحدها الأوزان، فيها تنزلت الملائك وارتمى، فيها تنزلت الملائك وارتمى، متقززا من خزيه الشيطان. رمضان فيك الذكر أنزل نغمة، هز العصور نشيدها الرنان. في ليلة القدر التي آلاؤها كالشمس ليس تحدها الأوزان.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا إلى برنامجكم هذا المنتدى الإذاعي. أقول برنامجكم لأننا نسعى لقراءة مزيد من المشاركات التي كتبتموها أنتم في مختلف المواضيع التي ترغبون بالتعليق حولها والحديث عنها. اسمحوا لي لكي أنتقل إلى أخي الفاضل عبد العباس من العراق، يشاركنا في المنتدى الإذاعي. تحية طيبة لك عبد العباس، السلام عليكم ورحمة الله وتقبل الله أعمالك.
مبارك وعليكم السلام. أحييك أستاذ الفاضل والعامل معكم في إذاعتكم الكريمة ومستمعكم الأعزاء. الحقيقة كنت أخير نفسي في أي برنامج في أي موضوع أتكلم معكم.
نعم.
وقد تفضلت علي بحديثك عن القرآن الكريم.
نعم.
الحقيقة الله سبحانه وتعالى حينما تفضل على خلقه بالقرآن والسنة النبوية وبفضل ولايته للبيت والحث عليها باتباع الثقلين، ننطلق من الحديث عن القرآن بالثقلين. الثقلين حينما أمر الله على لسان نبيه بالتمسك بالثقلين، وأنهما لن يسترقا القرآن والعترة، وأنهما لن يسترقا حتى يردا عليه الحوض، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا علينا أن ندقق، هنالك تدبر بالآيات وفي الآيات التدوينية القرآن وحديث البيت، وتفكر في الآيات الكونية، خلق الشمس والقمر وما نعيشه وما نراه، كلها سخر الله سبحانه وتعالى للإنسان. والله ربنا جلت قدرته، لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه. المسألة كلها متعلقة بالإنسان، كله تفضل من الله سبحانه وتعالى. فورد في قراءة القرآن كما تفضلت ببعض الفضائل الكريمة أن للآيات حينما نقول نور، الآيات نور، وهنالك من يصف بأن لكل آية ملك يعطي الإنسان ثمرات إيجابية. أحد صحابة رسول الله المسلمين كان في مكان بعيد عن المدينة ورأى مريضا فقرأ على المريض بسورة الفاتحة المباركة السبع المثاني. شوفي المريض أنه فلس عن عقال كما تروي الرواية بهذا المضمون وهذا المعنى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عاد وكلم الرسول بالحادثة، قال من أين لك هذا، من أين جئت بهذه الطريقة؟ قال هكذا قدح بنفسي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، داووا مرضاكم أو استشفوا لهم بالآية المباركة. في القرآن كله خير مباركة، فضلا عن أنه البيت الذي يتلى فيه القرآن ينير لأهل السماء، كما أن لأهل البيت في هذه المسألة وهذا المعنى من سمى اسمه علي، فاطمة، حسن، حسين عليهم السلام، محمد صلى الله عليه وسلم من قبل، أيضا تتنزل عليهم البركات ويوسب الله عنهم الشياطين وتدخل الشياطين والأرواح الشريرة. بالمعوذتين كذلك دفع لكثير من المسائل التي يروج عكسها وضدها قنوات بالقيرة وكذا تشبه وأخلص منها ويضحكون على الناس السذج. فعلينا أن نلتزم بالقرآن الكريم وبالثقلين. ودائما أستاذ الكريم البرامج القرآنية تقدم على سف تكون يعني كأنما تهمل أو تبعد مسألة الثقلين. كلامكم نور، كلامهم من القرآن، تأتي إلى نجل البلاغة يعبر عنه فوق كلام المخلوقين وتحت كلام الخالق. علينا بالتدبر في الآيات والاستفادة من هذه من هذا المعين الإلهي بالأحاديث النبوية، خاصة في شهر رمضان، أن نثقف أبنائنا أن نستفيد من
عباس أنت في ضمن إشارتك إلى مسألة الاستشفاء بالقرآن الكريم و مثل ما تفضلت يعني قراءة سورة الحمد، وحسب الروايات اللي إذا قرأنا هذه السورة المباركة على المرضى سيشفون بإذن الله. ربما هناك من يعني يجول في ذهني هذا السؤال، إذا كان الشفاء في القرآن الكريم وفي الآيات المباركة القرآنية، إذن هل يعني يجوز لنا ترك الدواء، ترك المراجعة للطبيب؟ كيف نجمع بين هذين الأمرين؟
أستاذ أمير اسمح لي أجاوب على
فضل هو أنا أريد أسمع جوابك يعني.
والله نقطة حساسة ورحم الله والديك الله يحفظك
حياك الله.
يعني دائما الله سبحانه وتعالى حينما وفر الأطباء والطب والأدوية تداووا إذا مرتهم والوقاية، حدث عنه رسول الله بحديث نمر الآن في مصيبة، أعقل وتوكل. يعني مسألة حينما ييأس الإنسان من الآيات التكوينية، الطبيب، الطب، العلاج، الوقاية، يلجأ في آخر مسألة الله سبحانه وتعالى يعني لا يترك المسائل الطبيعية. صحيح. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الطب، هو الذي أوجد الدواء، ولذلك أحسنت. يعني لا نقول بأنه نترك المسائل الطبيعية وتعبر عنها التكوينية، كما الشيخ الوائلي رحمة الله أحمد الوائلي اختصر معك قال هنالك آيات تكوينية هي الوسائل الطبيعية الموجودة، وهنالك المسائل التدوينية. بعدما تعجز المسائل التكوينية نلجأ إلى المسائل التدوينية اللي هو القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت.
هذه المسألة رحمة الله والديك نبهت عليها، وأنا أشكرك جزيلا
خيرا أخي عبد العباس،
أعمالكم ونسألكم الدعاء.
الله يبارك فيك إن شاء الله. أحسنت، شكرا جزيلا لهذه المشاركة الجميلة في برنامج المنتدى الإذاعي.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء يا ضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء.
نعم، نسأل الله الشفاء العاجل لجميع المرضى والمصابين ببركة هذا الشهر الفضيل وببركة التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. عودة إلى مشاركاتكم أحبتي الأفاضل، مع تذكيرنا بأرقام هواتفنا للتواصل معنا والمشاركة في البرنامج 22 01 3762 و22 01 3768 وأيضا 22 01 3848. مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. أما رقمنا على الواتساب فهو 00989388 7840. وعودة إلى مشاركاتكم وكتاباتكم الجميلة للبرنامج. من اليمن يشاركنا أخونا الفاضل عبد الكريم الوشلي، يقول: جعل شهر رمضان فرصة ثمينة لهذه الأمة، لا يبقى فيها سلطان لأحد على المسلمين إلا سلطان الله عز وجل. هذا الكلام منقول من الشهيد السيد عباس الموسوي رحمة الله تعالى عليه، ويبارك شهر رمضان المبارك ويقول: تقبل الله أعمالكم. شكرا لك عبد الكريم الوشلي من اليمن، تقبل الله أعمالك. أيضا عبد الله بوي من السنغال يشاركنا بأمثال وحكم، يقول: الصداقة بئر يزداد عمقا كلما أخذت منه، الابتسامة كلمة طيبة بغير حروف، يقول: لا تفكر في المفقود حتى لا تفقد الموجود، من قنع من الدنيا باليسير هان عليه كل عسير. وفي الختام لكم مني ألف ألف شكر. شكرا لك عبد الله بوي على هذه الأمثال وهذه الحكم الجميلة. وإلى العراق مع الأخ الفاضل حسين، يقول: شهر رمضان دورة وروضة روحية وبدنية، فرصة لأخذ فرصة اكتشاف بالحسنات ومحو السيئات، أسأل الله أن يحفظكم ويرعاكم. حفظك الله ورعاك أخي حسين من العراق، وشكرا لك. وإلى آلاء كريم من النجف الأشرف من العراق، تقول الآية المباركة: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قد يعتريك الذبول وتنطفئ روحك وتظن أنك لن تقف من جديد، ثم يساعدك الله كأنك لم تحزن بالأمس، وتقف كأنك لم تسقط، وتضيء كأنك لم تنطفئ، فقط أحسن الظن بمولاك وسوف ترى كل البشارات والأمنيات الجميلة. كم جميلة هذه الكلمات وهذه المشاركة من الأخت آلاء كريم من النجف الأشرف، وحقيقة أعتقد أن المستمع بحاجة إلى تذكير نفسه بهذه الآية المباركة في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العالم من تفشي هذا الفيروس وانشغال الناس بمستوى كثير من مراعاة القضايا الصحية والقوانين الصحية. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأن يكون من بعد كل هذا العسر اليسر الذي وعده لنا، فكما يقول الله: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، ونعم بالله تبارك وتعالى. شكرا لآلاء من النجف الأشرف. وإلى قم المقدسة الأخ الفاضل سامر الزين، نصائح حلوة أعجبتني، هكذا يعبر الأخ سامر، يقول: قال رجل صالح لابنه: يا بني إني أريد أن أنصح لك، فاسمع عني تغنم في الدنيا والآخرة. قال الابن: يا أبتي قل تجدني لك صاغية. فقال الرجل الصالح: يا بني انظر إلى من هو فوقك في الدين والأخلاق، وإلى من هو تحتك من المال، وعليك بالندامة على الذنب، واذكر الله بالعشي والإبكار، وإذا رماك الناس بالطوب فاجمع هذا الطوب لتسهم في تعمير بيتك، وإذا رموك بالزهور فوزعها على الذين علموك. جعل الله أوقاتكم طيبة مباركة بذكره. أحسنتم، شكرا لسامر الزين من قم المقدسة على هذه النصائح التي أيضا أعجبتنا. نعم، من العراق الأخت أم مصطفى تقول: كلما ازداد شهر رمضان قدسية ورفعة لدى محبي الله، تصبح أهمية مراعاة حرمة هذا الشهر ومعرفة قدره مدعاة لخوفهم. طبعا لكل من هذه الهواجس طعم خاص، وأن بعض هذه الهواجس كهذا الخوف ليس بمر ولا مكروه، بل حلو وممتع، وهذا الشعور يشبه بشعور العاشق الذي يخاف على هدية حبيبه، فهو يحافظ عليها بشدة خشية إصابتها بصدمة. نقلت لنا الأخت الفاضلة أم مصطفى من العراق هذا الكلام مترجما من كلمات سماحة الشيخ علي رضا بنهيان الخطيب المشهور في جمهورية إيران الإسلامية. شكرا لك أم مصطفى من العراق. أنتقل إلى اليمن مرة أخرى مع الأخ أبو يونس، حين يقول: حين تزرع السعادة في قلب إنسان سيأتي يوم من يزرعها في قلبك، فالدنيا كما تقدم لها تقدم لك، وما تزرعه اليوم تحصده غدا، والكلمة الطيبة والقلب الصافي هما الجمال الحقيقي لأي إنسان. أبو يونس من اليمن، شكرا جزيلا لك.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
طيب مستمعين الكرام، اسمحوا لي لكي أنتقل إلى أصواتكم مباشرة. الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق: السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله صيامك وقيامك في شهر رمضان، أهلا بك.
لمونة حرارة الصيف، برودة الشتاء، ولكن في هذا الشهر المبارك لهم خاصية خاصة يجب علينا أن ننتبه ويجب علينا أن نراعي.
الأخ عبد الحسين، عبد الحسين، عبد الحسين تسمعني؟ الأخ عبد الحسين، نعم، على ما يبدو هناك خلل في التواصل مع الأخ عبد الحسين الشريخي. إذا كنت تسمعني عبد الحسين فأهلا بك. عبد الحسين تسمعني؟ جيد. لأنتقل إلى كتابات الأخوة والأخوات. الأخت زينب البحراني من القطيف تقول: من المعلوم أنه قراءة آية في شهر رمضان تعدل ختمة، كما أنه قراءة سورة التوحيد المباركة 3 مرات في غيره من الشهور تعدل ختمة. علينا أن نستفيد بحساب رياضي سريع أنه لو التزم الإنسان بقراءة سورة التوحيد بكثرة في هذا الشهر الكريم، فكم سيربح من رصيد لا يعدو ولا يحصى في ذلك العالم. أيضا هذه الكلمات من كلمات الخطيب المنبر الحسيني سماحة الشيخ الفاضل حبيب الكاظمي حفظه الله. وطبعا الأخت زينب البحراني تقول: كل الشكر والتقدير لكم. شكرا لك زينب البحراني على لطفك ومشاركتك في البرنامج. تقول: جعله الله، تقصد يعني الجهود، في ميزان حسناتكم، وتقبل الله تعالى طاعتكم، وقضى الله حوائجكم بحق محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لك، تقبل الله صيامك وقيامك أختي زينب من القطيف. نعم، هناك مشاركة من الأخ حسن طارش البحراني من سلطنة عمان يقول: محبتك للآخر تبرز في اهتمامك به، والاهتمام يظهر بعدة طرق، منها التواصل، التحسس، المشاركة في مناسباته المفرحة والمحزنة، وهذا يعمق العلاقة ويوجد التعاون ويجلب السعادة ويزيد البركة ويضاعف الأجر. نعم، التواصل، التحسس، والمشاركة في المناسبات المفرحة والمحزنة. حقيقة شهر رمضان هي فرصة مناسبة لكي نعيد التواصل، لكي نعيد صلة الأرحام، فكم لصلة الأرحام من الأجر والثواب، خاصة في هذا الشهر الفضيل، خاصة فيما بين أولئك الذين ربما كان هناك بعض الاحتكاكات، بعض المشاركات، بعض المشاحنات لا سمح الله. فاليوم شهر رمضان أفضل فرصة لكي نعيد العلاقات مع الآخرين، مع الذين ربما انزعجوا منا أو أزعجناهم. على أي حال، ننسى الخلافات ونسعى لفتح صفحة جديدة، على أمل أن يفتح الله صفحة جديدة في سجل أعمالنا، ويعفو عن سيئاتنا كما نحن نعفو أيضا عن سيئات الآخرين من دون أي منا. طيب، عودة إلى المشاركات. الأخوة والأخوات، مباشرة ننتقل إلى الأخت، الأخ أبو مهدي من أهواز. أبو مهدي، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
رمضان كريم عليكم وعلى جميع مستمعينا الكرام، وتحية خاصة للحاج عبد الرزاق الشريفي، أحد الخيرين في قرية حسينية خضير المراقي، لترحمه على الأيتام والفقراء في هذه الأيام المباركة.
نعم.
وأما فوائد الصوم يعني للشخص الذي يصوم،
نعم،
أكو في جسم الإنسان جراثيم، وأكو يعني أشياء يعني أمراض لا يعني تتشافى إلا بهذا يعني الصيام.
الصوم
عندما الإنسان يصوم، فجسم الإنسان والإنسان يعني قادر على العطش، وعلى مثلا لم يأكل غذاء الإنسان، ولكن أكو جراثيم في جسم الإنسان لا تستطيع أن يعني لا تشرب الماء أو لا تتغذى، ولذلك تموت هذه الجراثيم في داخل جسم الإنسان. هذا من جانب. ومن جانب آخر، بما أنه الإنسان يأكل الدسم الكثير في مدة يعني 11 شهر، فلا بد هنالك من برنامج غذائي أن يحرق هذه الدسومات، خاصة الدسومات التي حول القلب. يعني الإنسان إذا 11 شهر هو يأكل مأكولات، لا بد أن له مثلا شيء يحرق هذا الدسم، ولا أرى شيئا أفضل من الصيام. وإذا أحرق هذه الدسومات، خاصة الكوليسترول أو الدسومات الذي حول القلب، الإنسان يعني لا تصيبه أصلا جلطة قلبية،
صحيح،
أو تكون جدا قليلة. يعني الشخص الصائم بالنسبة إلى الأشخاص الذي لم يصوموا، جسمهم وقلبهم خاصة يكون صحيحا، ويكون أفضل من القلوب التي يعني أشخاصهم لا تصوم في هذا الشهر المبارك. ومن هذه الناحية أنه قال الله سبحانه وتعالى: صوموا تصحوا، فأنه الصوم صحة جدا جدا عالية للإنسان.
أبو مهدي، بما أنك لديك يعني اهتمامات فيما يتعلق بالطب التقليدي، هناك البعض ربما يعني يقول مثلا الآن بسبب انتشار هذا الفيروس، طبعا هذه المشكلة كانت في العام الماضي في شهر رمضان الماضي أيضا، يعني أثير هذا الكلام بأنه ربما يصعب على الإنسان أو سيواجه مزيدا من المخاطر إن قام بالصوم إثر يعني تفشي هذا المرض وعدم السيطرة عليه لحد اليوم. هل لديك ملاحظة في هذا الإطار؟
نعم حبيبي، الشخص الصائم أنه لابد أنه يأكل الأشياء التي قوية، يعني تقوي جسم الإنسان عن مناعة هذا الكوليسترول بالإفطار، مثلا تشريبة الفطر، ومثلا أكل مثلا المخدر، تخدير أنواع مثلا الأعشاب مثل الشاي، مثلا الزعتر، مثلا الزعفران، مثلا الزنجبيل، فهذه كلها يعني تقوي جسم الإنسان.
صحيح.
وتمنع يعني وتكون مناعة عن هذا الفيروس المنحوس. فالإنسان في الإفطار وفي السحور يعني في السحر يتناول فواكه كثيرة، يتناول نفس الإفطار أو تشريبة الإفطار أو تشريبة الشعير يعني، وحتى ماء الشعير إذا مثلا يستفيده، يعني ليس ذاك المخمر أعني، لا ماء الشعير الذي يعني مثلا كما نقول ماء الشعير الإسلامي.
أي نعم.
فيكون جسم الإنسان جدا قوي عن المناعة عن الفيروس، وندعي الله في هذا الشهر المبارك إن شاء الله يذهب هذا الفيروس عن جميع العالم الإسلامي والدنيا. شكرا جزيلا.
آمين يا رب. أحسنت، شكرا جزيلا لك على هذه الملاحظات. إن شاء الله نلتزم بهذه الملاحظات و نقوي أنفسنا من أجل أن نؤدي هذه الفريضة، فريضة الصيام، التي هي بالأحرى ستكون لنا أو ستجلب لنا الخير والصحة النفسية والصحة البدنية إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أبو مهدي، بارك الله فيك. أحسنت، كنت معنا من أهواز. وعودة إلى المشاركات بعد أن نأخذ فاصل قصير.
البرامج الاجتماعية تختار المحاور التي
أنا أتابع البرامج الشبابية، ولكن هنا
الحقيقة أن برامج إذاعة طهران تحظى بإعجابنا.
نطلب تقديم أناشيد إسلامية جديدة.
نحن والمستمع.
مستمعينا ومستمعاتنا، نرحب بكم في فقرة نحن والمستمع، ونرحب بالأخ وليد الأسدي من العراق. سلام عليكم أخ وليد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم وبإذاعة طهران المبارك.
رمضان كريم أخ وليد. طبعا بالنسبة استماعك لبرامج إذاعة طهران، يعني مثلا ما هي أهم البرامج التي تستمع لها في إذاعة طهران؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تقبل الله صيامكم وقيامكم، وللعاملين في الإذاعة ولمستمعيكم الكرام وللمسلمين عموما. بدأت إذاعة طهران بكل أقسامها تقدم الخدمة الكبيرة والرائعة لمستمعيها من باب التوجيه الأخلاقي والإنساني والديني والثقافي والاجتماعي وهكذا. ولذلك إذا تسأليني ما هو البرنامج المفضل، الحقيقة أنا أفضل كثير من برامج إذاعة طهران، وأحيانا ألعن الوقت الذي لا يسمح لي أن أتابع كل البرامج، لأنها كل البرامج مفيدة غاية في الفائدة. فمثلا على سبيل المثال البرامج السياسية برامج رائعة وبرامج تعبئ الإنسان باتجاه معرفة كل ما يتعلق بهذا المجال الحيوي من حياة الناس، وهي السياسة والإدارة والحكومات وطبيعة أعمال الحكومات التي تخدم شعبها، والخدمات الحكومات التي لا تخدم شعبها والتي تقف ضد محور المقاومة، وحكومات التي تساند المقاومة وهكذا. فهذه برامج راقية جدا. من البرامج الأخرى التي نعتمدها مثلا برنامج منتدى الشباب، الذي يسمح لكل الشباب بكل طاقاتهم بكل إمكانياتهم أن يشاركوا ويبدوا آرائهم بشكل حر ونزيه، ولذا أمينة في نقل مثل هكذا آراء يستمع لها الكثير من الناس في مختلف دول العالم. إذن إذاعة طهران تقدم الحقيقة برامج راقية جدا، مواطن اليوم والمستمع الكريم في كل أرجاء الدنيا بحاجة إلى مثل هذه البرامج تعبئه باتجاه أن يكون عنصرا فاعلا في هذه الحياة الدنيا. ومن هذه البرامج الدينية الراقية، يعني المحاضرة اليومية، هذا ديدا الإذاعة لأربعين سنة، أكثر من أربعين سنة، كثير من الناس ينتظرون موعد المحاضرة ليستفيدوا منها. كذلك البرامج الإخبارية، لأنه إذاعة طهران إذاعة صادقة في طرح الأمور والأخبار كما هي.
نعم. طيب أخ وليد، طبعا ذكرتم المنتدى الإذاعي ودنيا الشباب، أخ وليد، ما هي اقتراحاتكم لهي البرامج التي ذكرتها وكذلك بالنسبة للأخبار والمحاضرة الإسلامية؟ هل لديك مقترحات معينة؟
أنا أعتقد أنه عدد من البرامج التي يعني يستفيد منها المواطن أكثر والمجتمع أكثر تحتاج إلى وقت أكثر، باعتبار أنه مثلا هنالك بعض البرامج بحدود يعني 30 دقيقة، أعتقد بعض البرامج تحتاج إلى وقت أكثر حتى يكون المشترك أو عدد المشتركين أعدادهم أكثر، باعتبار أنه الرقعة الجغرافية لإذاعتكم الكريمة، لبس إذاعتكم الكريمة ما شاء الله رقعة واسعة وتحتاج إلى برامج ممتدة إلى هذه المناطق، وبالتالي نحتاج إلى وقت. هذا واحد. اثنين، أنا أعتقد أنه اليوم البرنامج الذي أكثر نجاحا هو الذي يكون يعالج الموضوع منفصلا عن الموضوعات الأخرى، يعني أن يكون هنالك في البرنامج موضوع محدد كما تفعلون الآن حاليا، موضوع محدد، وتكون هنالك الكثير من الأخوان والأخوات المختصين المشاركين في إرناء هذه الفكرة وفي إنضاجها. وأعتقد لا نستطيع عن فكرة واحدة خلال برنامج واحد أو حلقة واحدة ممكن أن نصل إلى نتائج قطعية. إذن الوقت مهم جدا بالنسبة للبرامج. أضف إلى ذلك هذا التنوع الموجود عندكم من اللقاءات مع المختصين، أعتقد مهم جدا وينبغي أن نطوره أكثر، لأنه اليوم الشباب وعموم المستمعين يحتاجون مع كثرة برامج التواصل الاجتماعي مثل هكذا برامج حتى نستفيد فائدة أكثر.
نعم، شكرا جزيلا أخ وليد الأسدي على هذه النقاط يعني التي ذكرتها والتي تساهم إن شاء الله في إثراء البرامج والرفع من مستوى البرامج. الأخ وليد الأسدي من العراق، شكرا جزيلا على المشاركة في فقرة نحن والمستمع.
شكرا لكم وبارك الله فيكم وفي برامجكم الراقية. شكرا.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا للأخت غراوي وكذلك للأخ وليد الأسدي. طبعا قبل المحطة قلنا نذهب إلى فاصل قصير، لكن الفاصل تحول إلى فقرة من 6 دقائق. على كل حال تسامحونا على هذه العثرة. على كل حال شكرا للأخ وليد الأسدي على الملاحظات القيمة التي تفضل بها. أنتقل إلى مشاركة الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق. نعم الأخت أم علي تبعث لنا ببعض البطاقات الجميلة، تقول اللهم أجبر خاطرنا وخواطر من تصلهم رسائلي جبرا أنت وليه، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. ربي اشرح صدورنا وأرح قلوبنا وأزح همومنا ولا تفجعنا في أهلنا وأحبابنا ولا في أنفسنا. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال بحق محمد وآل محمد. وإلى حكمة عن الإمام الصادق عليه السلام، ما من عبد شرب الماء فذكر الحسين عليه السلام ولعن قاتله إلا كتب الله له 100,000 حسنة ومحى عنه 100,000 سيئة ورفع له 100,000 درجة وكان كأنما أعتق 100,000 نسمة وحشره الله يوم القيامة أبلج الوجه. من كتاب الأمالي الصفحة 142. الشكر موصول لك أم علي الحسيني على هذا الحديث الجميل من الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وبارك الله فيك. من الأخت أم علي الحسيني أنتقل إلى اتصال الأخ السيد علي. نعم سيد علي الموسوي من العراق. سيد علي السلام عليكم سيدنا، أهلا وسهلا.
السلام عليكم، صباحكم الله بالخير.
حياكم الله، مقبول الطاعات إن شاء الله الكريم
لكم ولجميع الأخوة المستمعين. يعني الحقيقة إحنا في أجواء رمضان،
نعم،
وكذلك أجواء القرآن الكريم في رمضان تكون يعني أكثر فاعلية ومرغوبة ومحبوبة أكثر، فأحب أنقل تجربة يعني التجارب الشخصية في هذا المجال وإن كانت يعني على بساطتها ولكن أشعر بها فائدة كثيرة.
نعم.
يعني عندما أي أخ أو أخت يقرأ القرآن في رمضان لا بأس من يحضر لديه ورقة وقلم ويسترسل في القراءة، وعندما تثيره بعض الآية بعض الآيات أو آية معينة فيبقى يعني مستمر على القراءة، لكن فقط يسجل رقمها، وعند الانتهاء من القراءة يذهب إلى مختصر مثل مختصر التفسير أو لديه تفسير، فشيء جيد، ويقرأ المعنى الذي يراد في هذا التفسير من الآية. فهنا يعني الحقيقة يكون متدبرا بشيء يعني بشكل لا يعلم، يعني صحيح. يكون متدبرا أكثر. ليش؟ لأنه مركز في القراءة ويستفيد فائدة كثيرة وتكون معلوماته كثيرة في هذا المجال. ولكم كل الشكر والتقدير.
بارك الله فيك سيد الموسى. يعني الحقيقة يعني أرى هناك ظاهرة ربما في كثير من الأحيان نجد أن الشخص عندما يبدأ بقراءة القرآن يريد أن يعني ينهي الجزء المخصص مثلا لذلك اليوم، فيكون همه آخر السورة كما جاء في حديث الشريف عن الأئمة عليهم السلام، أعتقد الإمام علي عليه السلام يقول لا يكون هم أحدكم آخر السورة، يعني أن تريد أن تنهي القراءة قراءة القرآن، بل تمعن تدبر، لا تمر على آية إلا وأنت أقل شيء تعرف معناها. واليوم حقيقة هناك الكثير من الإمكانيات المتاحة والمتوفرة، يعني في جوال بحجم صغير جدا أنت بإمكانك أن تحمل الكثير من التفاسير القرآنية، مختلف التفاسير، بضغطة زر بإمكانك أن تحصل على الآية، تحصل على عدة تفاسير لهذه الآية، وبالتالي تتعرف على ما توصل إليه المفسرون وأصحاب علماء اللغة من تعريف للمفردات القرآنية. على كل حال هذا الشيء يجب أن ننتبه إليه في ختمتنا للقرآن الكريم، أن نهتم بالمحتوى، أن نهتم بالتأمل والتدبر، في أن نتعرف على ما نقرأه، على هذه الرسالة، الرسالة القرآن رسالة الله تبارك وتعالى إلى العبد. فإذا لم نتأمل في هذه الرسالة فقط سوف نحصل على الأجر، وهذا يعني شيء يعني لا شك فيه، أن الله سبحانه وتعالى سيعطينا الأجر، ولكن علينا أن نتقيد ونتأمل في الآيات ونطبق ما أراده الله سبحانه وتعالى منا عند قراءتنا للقرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ شكرا جزيلا لسيد علي الموسوي على هذه المشاركة، كما أشكر الأخت الأخ مهدي علي من ميناء خوزستان على المشاركة، يقول أدعو الله لكم في هذا اليوم أن يحبكم ويحبب خلقه بكم، وأن يعطيكم ما يقر به أعينكم ويشرح به صدوركم وييسر أموركم ويحفظكم ويرزقكم من أوسع أبوابه من حيث لا تحتسبون. شكرا لك أخ مهدي، وشكرا لأبو حسن من شيراز على المشاركة، ذكر لنا حديثا جميلا حول نور أبو طالب عليه السلام في يوم القيامة، صلاة الله وسلامه على سيدنا ومولانا أبي طالب والد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. وكذلك أشكر الأخت الفاضلة بتول الزهراء من البحرين على المشاركة التي لا يسمح لي وقت البرنامج على قراءتها. نعم كالعادة بقيت بعض المشاركات ولو كنت أحرص على قراءتها، لكن سامحونا أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله نقرأها في اللقاءات القادمة من هذا البرنامج، على أمل أن نلقاكم مجددا في هذا البرنامج، وعلى أمل قبول طاعتكم في هذا الشهر الفضيل، نسألكم الدعاء، لا تنسونا من خالص دعواتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.